الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وبه كشف الله الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن فيها الفلاح والنجاح لمن اتقى الله في الدنيا وفي الآخرة. أما بعد، فنحن في هذه الدقائق مع دوحة أبي ذر صاحب رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان مقربا من نبينا صلى الله عليه وسلم، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق في هذا الدين. فقد خرج الإمام ابن حبان في صحيحه، فقد خرج الترمذي وابن حبان وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أضلت الخضراء، يعني السماء، ولا أقلت الغبراء، يعني الأرض، على رجل أصدق لهجة من أبي ذر. وفي رواية: شبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، أحد صديقي هذه الأمة. أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، يقول أبو ذر كما في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع، ونحن الآن مع هذه الوصايا المباركة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر، الرجل الصادق الزاهد شبيه عيسى بن مريم في الزهد والإعراض عن هذه الدار. قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من تحت العرش. سبع وصايا هي معالم معالم للرفعة في هذه الدنيا، معالم لصلة العبد بربه جل وعلا. الوصية الأولى في قوله: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. قال بعض أهل العلم: حب المساكين والدنو منهم علامة إخلاص العمل لله جل وعلا، فإن الإحسان إليهم، فإن المحسن إليهم لا ينتظر منهم جزاء ولا شكورا، فالإحسان إليهم علامة إخلاص العمل لله جل وعلا. إلا من طلب مدحهم وثناءهم فذاك من الرياء، وأما المحسن إلى الفقراء يرجو وجه الله فذاك من أصدق الأعمال. وقد روي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. فكان يدعو الله بأن يجعل في قلبه حباً للمساكين والدنو منهم، فيكون المؤمن بذلك متعرفاً على عظيم نعم الله عز وجل عليه، حين يرى مسكيناً فقيراً وقد فضله الله عليه في الدنيا فيحمد الله فيقول الحمد لله، حين يرى من هو دونه ويرى نفسه قد أوتي الخير فيقول الحمد لله. تلكم الكلمة المباركة التي تملأ الميزان. وقد كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بأنها أم المساكين لكثرة إحسانها إليهم. وكان جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، يعرف بحبه للمساكين رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الوصية المباركة يستنكف عنها اليوم كثير من الناس، لأنه لا يريد أن يساير إلا من وافقه في الجاه والمال، ونسي أو تناسى أن من هؤلاء المساكين من قد يكون أقرب إلى الله جل وعلا منا، من قد يكون من أولئك الذين إذا أقسم أحدهم على الله أبره واستجاب دعوته، فلا يغرنك رثة ثيابهم ولا قلة مالهم ولا قلة حظهم في هذه الدار. فلرب أحدهم له صلة بالله وقرب من الله وخبيئة من عمل صالح تجعله عند الله في أرفع الدرجات وفي أعلى المنازل. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى نحو هذا حين قال لأصحابه: وقد مر عليه رجل فقير مسكين، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: إنه جدير إن قال ألا يسمع له، وإن خطب ألا ينكح. وكان قد سألهم عن رجل من أهل الغنى فقالوا: إنه حقيق إن قال أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح. فأشار إلى الفقير والمسكين وقال: لهذا خير من ملء الأرض من ذاك عند الله جل وعلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنها وصية عظيمة مباركة يلين بها قلبك وتعرف بها فضل الله عز وجل عليك ونعمه. الوصية الثانية: قال لأبي ذر وأمره أن ينظر إلى من هو دونه في الدنيا وفي المال وفي هذه الدار، وألا ينظر إلى من هو فوقه.
فإذا فضل الله أحدنا بمال أو بجاه أو بأمر من هذه الدنيا فلينظر إلى من هو دونه ليعرف فضل الله عز وجل عليه، كما في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عز وجل عليك، أن تكون شاكرا لله. فهذه الوصية الثانية تعلمك شكر الله جل وعلا على جميع النعم. أن ترى فقيرا أو مسكينا أو مريضا وقد فضلك الله عليه بالمال أو فضلك الله عليه بالصحة فتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فتعرف فضل هذه النعم التي يغدقها الله عز وجل على عباده في الصبح وفي المساء وفي كل حين. والوصية الثالثة قال: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. إنها وصية عظيمة مباركة تجعلك غنيا، غني النفس، معتزا بالله، راضيا بما آتاك الله. وألا أسأل أحدا شيئا، استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. استغني ما استطعت عن خلق الله فإنهم لا يملكون من هذه الدنيا شيئا، والأمر كله بيد الله جل وعلا. من سأل الناس تكثرا، من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم قد أسقط حياء وجهه في الدنيا. جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعوه، بايعوه على الإسلام والتوحيد، ثم جلسوا حوله فقال لهم: ألا تبايعون؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعون؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعون؟ فلما قال الثالثة قالوا: نعم بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: بايعوني على ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا وألا تسألوا أحدا شيئا. قال الراوي: فكان هؤلاء النفر ربما سقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا شيئا، ربما سقط صوت أحدهم فلا يطلب من أحد أن يرفعه إليه. إنها تعليمات تجعلك متصلا بالله الملك الوهاب الذي بيده مقاليد كل شيء، والذي له ملك السماوات والأرض، خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. إذا ابتلاك الله بالفقر فليس ذلك مسوغا أن تكون سائلا للناس غير راض عما آتاك الله. إذا ابتلاك الله جل وعلا بضيق العيش في الدنيا فليس ذلك مسوغا أن تكون متسولا ناظرا لما في أيدي الناس. فاستغني بربك جل وعلا فإنه الغني الوهاب. وإذا ألمت بك ملمة فقف بين يدي الله واستعن بالصبر والصلاة كما أمرك الله جل وعلا. الوصية الرابعة قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. لأنك تتعامل مع الله ولا تتعامل طالبا من الناس شيئا، أن أصل الأرحام، تصل ذوي القرابة، تصل من أمرك الله بصلتهم، وأولهم الوالدان. أن تعرف لذوي القرابة حقهم. قال: وإن أدبرت، لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إن زاروك زرتهم وإن أعطوك أعطيتهم وإن أهدوا إليك أهديت إليهم. كلا، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يا ويلك من الله إن لقيت الله قاطع رحم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. الرحم يوم القيامة معلقة بالعرش، تقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني، تحاجك عند الله جل وعلا. الرجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعوني، يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، يعني أنت المحق وهم المبطلون، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، أنت المحق عند الله. ما قال له: اقطعهم، عاملهم بما عاملوه. كلا، بل أرشده أن يثبت على إحسانه ولا يقطع، أن يثبت على هذا الخير ولا يرجع القهقرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يحسن إلى بعض قرابته وينفق عليهم، فلما حصلت الفتنة وتكلم المنافقون في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه، كان بعض هؤلاء الذين يحسن إليهم أبو بكر من أولئك الذين تكلموا في عائشة، فلما أخبر بهذا قطع أعطياته عنهم يتكلمون في عرضه وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل أدب القرآن، نزلت الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يقول لأبي بكر: أعد نفقتك عليهم وأعطيتك إليهم، فأنت من أهل الفضل والإحسان، وهم قد أخطأوا ولهم سابقة، فلا يحملنك خطأهم على ترك الخير الذي أنت عليه. أن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني وإن أدبر أصحابها. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ما أجمل هذا الدين، ما أجمل الإسلام الذي يجعلنا لحمة واحدة كلنا على سبيل الخير والهدى. الوصية الخامسة والسادسة: قال وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. الذي يستغني عن الناس ويعتصم بالله جل وعلا ولا يخاف من أحد ولا يطلب من الناس دنياهم، يصدع بالحق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أن أقول الحق وإن كان مرا، يعني وإن كان صعبا على السامع، وإن كان صعبا علي أن أقوله، يدلك ويأمرك عليه الصلاة والسلام أن تكون ناصحا، فالدين النصيحة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، برفق وعلم وحكمة كما أمرك الإسلام. فاللهم اجعلنا لك طائعين شاكرين ذاكرين وعلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان القائلين بالخير. اللهم إنا نسألك حب الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله.
والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوصية السابعة من وصايا النبي المصطفى لأبي ذر بل وللأمة أجمع، قال: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة المباركة كنز من كنوز الجنة، وكنز من تحت العرش. قال أهل العلم: الكنز المال المجتمع العظيم الذي لا تحتاج إلى جمعه ولا تتعب في جمعه، فهو مجموع لك. إنها هذه الكلمة المباركة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أهل العلم: هذه الكلمة أساس في إخلاص الاستعانة لله جل وعلا، فإن معناها لا تحول لي عن معصية الله إلى طاعته إلا بالله. فإنك لا تستطيع أن تتحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا، فهو المستعان. ولذلك يقول المصلي في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين. كلمتان هما معنى لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فيها إخلاص العبادة لله، وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها إخلاص الاستعانة بالله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تستطيع أن تتحول من الفقر إلى الغنى إلا بالله، من المرض إلى الصحة إلا بالله، من المعصية إلى الطاعة إلا بتوفيق الله. ولذلك قال سبحانه: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الكلمة المباركة كنز من كنوز العرش، إذا قالها الإنسان وفهم معناها فإنه يعلن إخلاص العبادة لله والاستعانة به، فإنه يسأل الله جل وعلا أن يعينه على جميع أموره في هذه الدنيا. هذه الكلمة يستعملها بعض الناس عند نزول المصيبة، فإذا نزلت به مصيبة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أهل العلم: وهذا خطأ، فالمصائب إذا ألمت بالإنسان يقول: ما أرشدنا إليه القرآن؟ يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما الحوقلة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تقال عند الجزع والمصائب، وإنما تقال في كل حين، يقولها الإنسان معلنا إخلاصه العمل لله جل وعلا. ويخطئ بعض الناس فيختصرها ويقول: لا حول الله، وهي كلمة عظيمة في الخطأ، فإن فيها نفي الحول عن الله سبحانه، ولا شك أن هذا محرم ولا يجوز أن يقال، وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع للمسلم أن يقولها إذا سمع المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. يقول هذه الكلمة المباركة لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول: لا أستطيع عمل الصلاة والقيام إليها إلا بتوفيق الله، فيتحول إلى طاعة الله باستعانته بربه جل وعلا. إن هذه الكلمة المباركة من الكلمات الباقيات الصالحات التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام،
قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من تحت العرش؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث آخر: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فيا عبد الله، كن كثير الذكر لله سبحانه، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل المولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.